الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 23 آب 1982، يوم مجيد حقيقي في تاريخ لبنان، بشير الجميل رئيسا. مفاوضات غزة في جزئها الثاني، إسرائيل تستعد للأسوأ ولبنان للأبشع. تقديرات الجيش الإسرائيلي رد حزب الله الأسبوع المقبل إذا انهارت المحادثات. لجنة الطوارئ الوزارية، إمكانات الدولة محدودة وعلى الأطراف التي لم تحسم قرارها بعد بانتخاب رئيس، تدارك الجنوح نحو الفوضى والانهيار. أبو الحسن موفدا من جنبلاط في معراب. فياض يعد من جديد، الكهرباء بين 4 إلى 6 ساعات يوميا. الشيطان يتسبب باحتجاز شاب في عين المريسي.
الشمس شرقت علينا وضويت الزمان، اسمك مجد وطل علينا تيخلص لبنان. مثل الشمس شرقت علينا وضويت الزمان، اسمك مجد وطل علينا تيخلص لبنان. بالحق وبالشهادة سمت الدرب وفلين.
ليت عقارب ساعة الحرية التي انطلقت في 23 آب 1982 توقفت في 13 أيلول ولم تصل إلى 14 منه. ليت بشير الجميل قائد القوات اللبنانية الذي انتخب رئيسا للجمهورية في ذاك اليوم المجيد الحقيقي حكم فعلا، وهو الذي هز منظومة الفساد وبنى في لبنان دولة قوية في 21 يوما فقط من دون أن يدخل قصر بعبدة. ليته قدر للقوات أن تتولى سدة المسؤولية لكانت أوقفت شلالات الدم وأعادت لبلاد سويسرا الشرق، ولما كنا دخلنا في قعر جهنم ونواجه سنوات وسنوات من الموت والاغتيالات والكفاح والاضطهاد والاعتقال لتحقيق حلم البشير الذي وإن تأخر جاي. في هذا اليوم تجدد القوات اللبنانية قسمها أن تبقى على الأمانة وفية وعلى الوعد محافظة، ونجدد عبر لبنان الحر شعارنا: هنا لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية.
الليالي نار، حصفوا قتلوا أزايف، ماتوا شباب كتار، بلدي مجروح وخايف.
سياسيا غير معروف حتى الساعة حقيقة ما إذا كانت ستنطلق في القاهرة في الأيام الثلاثة المقبلة جولة جديدة من مفاوضات غزة، رغم أن هناك وفدا استخباراتيا إسرائيليا انتقل إلى مصر لمتابعة مناقشة المواضيع التي أثيرت في الجولة الأولى في الدوحة، والتي اصطدمت بجدار إسمنتي من الشروط والشروط المضادة، فيما لم يعرف بعد من سيمثل الوسيطين القطري والأمريكي، أم أنهما سيشاركان شكليا، لأن المفاوضات عمليا تتدحرج نحو هوية سحيقة. لكن الأكيد أن بنيامين نتنياهو لن يتراجع عن أهداف الحرب، ولن يسحب قواته من غزة ولا من محور فيلادلفيا، وحماس في المقابل لن ترضى إلا بوقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل القطاع قبل الحديث عن أي شيء آخر. في الأثناء إسرائيل متأهبة إلى درجة عالية ومدعومة أكثر من أي وقت مضى بالبوارج الأمريكية الراسية في البحر المتوسط، ولبنان يسير بين الألغام الإقليمية الدولية علّه يتفادى ما هو مقبل من أيام أبشع.
فقد توقعت القناة 13 الإسرائيلية وفق تقديرات للجيش الإسرائيلي أن يأتي رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر الأسبوع المقبل إذا انهارت محادثات غزة، مضيفة أن الرد سيكون باستهداف مناطق شمال ووسط إسرائيل مرفقة باغتيالات، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجيش نقل غالبية ذخائره من غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان.
رئيس مجلس الجولان أوري كيلنر أوضح أنه تم الاتفاق مع بنيامين نتنياهو على تعريف الجولان والجليل في إطار مستوطنات خط المواجهة.
رئيس مستوطنة كريات شموني ذكر أنه تضرر أكثر من 1000 منزل في المستوطنة منذ بداية الحرب.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن من خلال فيديو نشره المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة أكس أنه مستمر في مهاجمة عدد من المناطق في جنوب لبنان.
وأكد أنه قصف مستودع أسلحة ومباني عسكرية تابعة لحزب الله من بينها في منطقة الجبين في الجنوب، وأن انفجارات ثانوية تلت الغارة، ما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة داخل المستودع المستهدفة. أضاف كما استهدفت الطائرات والمروحيات الحربية مباني عسكرية للمنظمة في مناطق عيت الشعب وميس الجبل، كاشفا أن المدفعية قصفت مناطق شبع عيت الشعب ووادي حمول الجنوبية.
وقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات كفركيلا، مركبة والخيام أيضا، وسجل قصف فوسفوري على بلدة يارون، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج.
وفي جديد الميدانيات، فقد دوت صفارات الإنذار قرابة 5:15 صباحا في مستوطنات عدة في الجليل الأعلى شمال إسرائيل. ومساء أمس خرق الطيران الإسرائيلي جدار صوت في أجواء بيروت، وسجل تحليق له أيضا فوق البقاع الأوسط وبعلبك والبقاع والشمال والقصير. من جهته أعلن حزب الله أنه شن أمس هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مواقع الجنود الإسرائيليين في كريات شموني، موقع الغجر، المنارة، زرعيت، محيط موقع المطلي وموقع الملكية، واستهدف موقع جل العلام وتكنة برانيت، كما دوت سفارات الإنذار في شتولة وشميرة في الجليل الغربي.
وسط هذه الأجواء، اعتبر الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن الوضع في الجنوب لا يزال متوترا ويشهد تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي، وأن القوات الدولية لا تتلقى معلومات مسبقة من أي طرف أو جهة فاعلة في شأن مكان أو توقيت حدوث أي عمل، لذا تتصرف بدافع من الحذر الشديد لضمان سلامة من يخدمون من أجل السلام في جنوب لبنان.
بالتوازي، قال مصدر أمني فلسطيني في بيروت إن اغتيال إسرائيل العميد خليل مقدح جاء في وقت حساس، إذ تعاني المنطقة من تصاعد في التوتر بين القوى الإقليمية والدولية، وفي خضم حرب ضروس تمتد من قطاع غزة إلى لبنان وصولا إلى ساحات بعيدة أخرى.
ولفت إلى أن الاغتيال لم يكن مجرد حدث أمني، بل هو رسالة واضحة من تل أبيب أنها لن تتردد في استهداف أي عنصر تعتبره تهديدا لأمنها القومي، حتى لو كان ذلك خارج حدودها، في إسقاط لكل الخطوط الحمر، وأن الرسالة تحمل في طياتها أبعادا عدة، أولها التأكيد أن إسرائيل لا تعتبر المخيمات الفلسطينية في لبنان خارج نطاق عملياتها العسكرية، وثانيها تصعد الضغوط على القوى الفلسطينية في لبنان لزعزعة استقرار المخيمات وزرع الفتنة بين مختلف الفصائل.
وتحدث المصدر الفلسطيني عن مخاطر توسيع بنك الأهداف الإسرائيلية لتشمل المخيمات الفلسطينية، معتبرا أن ضم المخيمات إلى بنك أهداف إسرائيل العسكرية يمثل خطرا كبيرا ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين، بل على الاستقرار الأمني في لبنان ككل. فالمخيمات التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة ومن توترات داخلية بين الفصائل قد تتحول إلى ساحة مواجهة مباشرة في حال استمرت إسرائيل في استهدافها، وهذا السيناريو سيزيد من تعقيد الوضع الأمني في لبنان الذي يعاني أصلا من أزمات سياسية واقتصادية خانقة.
المصدر نفسه حذر من أن استهداف المخيمات في لبنان، لا سيما مخيم عين الحلوي الذي يعتبر عاصمة الشتات، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث يقطن في هذه المخيمات آلاف المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، مشيرا إلى أن استهداف للمخيمات سيزيد من معاناة هؤلاء السكان ويؤدي إلى نزوح جماعي يزيد من الضغط على المناطق اللبنانية المجاورة.
وأشار المصدر الأمني الفلسطيني إلى أنه لا يمكن إغفال البعد الإقليمي والدولي لمثل هذا التطور العسكري، لأن استهداف إسرائيل للمخيمات الفلسطينية في لبنان قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة، إذ لن تقف الفصائل الفلسطينية ومع حزب الله مكتوفي الأيدي إزاء هذا التوسع الإسرائيلي، كما أن مثل هذه العمليات ستضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية في اتخاذ القرار المناسب بردع إسرائيل قبل فوات الأوان.
وأكد المصدر أن اغتيال العميد المقدح هو مؤشر على مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي تجاه مخيمات لبنان، وإذا استمر هذا النهج فإن المخاطر ستكون جسيمة على الأمن والاستقرار في البلاد وعلى حياة آلاف المدنيين من فلسطينيين ولبنانيين وجنسيات أخرى، يقطنون في المخيمات أو محيطها.
وشدد على أنه يجب على القوى اللبنانية والفلسطينية العمل معا لمواجهة هذه التحديات وتفادي تحويل المخيمات إلى ساحة مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة من خلال خطة عملية ببعدين: داخلي يستهدف حماية المخيمات عبر أعلى درجات التنسيق بين مؤسسات الدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية وتحديدا سفارة دولة فلسطين في لبنان، وخارجي عبر تفعيل الدبلوماسية الوقائية في عواصم القرار الرئيسية والدول الشقيقة والصديقة لشرح مخاطر إقدام إسرائيل على استهداف المخيمات بأبعادها الآنية الإنسانية والطويلة الأمد المتصلة بتصفية القضية الفلسطينية.
من ناحيتها، أكدت مصادر لجنة الطوارئ الوزارية أن الحكومة رئيسا وأعضاء على جهوزية تامة لأي عدوان إسرائيلي موسع على لبنان بالتعاون والتكامل مع المنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والاجتماعي والمعيشي والإغاثي والتربوي لإيواء النازحين وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال توزيع المهام على العاملين في الوزارات المعنية والمتطوعين لحسن استخدام الموارد البشرية بشكل مدروس ومنظم لتأمين المقومات الضرورية.
وكشفت مصادر اللجنة أن كل الأجهزة المعنية في الوزارات شكلت خلايا عمل وشبكة طوارئ ووضعت خطة لتكون على تم الاستعداد لتنفيذ المهام المكلة إليها، وهي على استنفار دائم وتأهب لأي طارئ خشية عنصر المفاجأة من قبل إسرائيل، مشددة على أهمية التعاون والتضامن السياسي مع الحكومة التي تعمل ليلا نهارا على الرغم من القصف السياسي عليها في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان من شغور رئاسي وعدوان إسرائيلي على سائر المناطق اللبنانية.
مصادر لجنة الطوارئ الوزارية دعت القوى السياسية على تنوعها إلى دعم الحكومة وتخفيف حملاتها السياسية عنها، بحيث أن الوطن لا يحتمل أي اهتزاز داخلي وخصومات بين أبناء الوطن الواحد، في حين أن إسرائيل تطاول كل شرائح المجتمع اللبناني بعدوانها على الجنوب ومدينة صيدا والبقاع وبعلبك الهرمل وحتى بيروت.
ولفتت إلى أن إمكانيات الدولة محدودة وتتطلب مزيدا من المساعدات المالية والعينية لمواجهة أي عدوان محتمل، خصوصا أن المواطن يعيش ظروفا سياسية واقتصادية ومعيشية وخدماتية من دون أو دون المستوى لاعتبارات خارجة عن إرادة الدولة التي تعاني شغورا رئاسيا وحكومة تصريف أعمال ونقصا في عدد الموظفين من الفئة الأولى في المؤسسات الرسمية، ما يتسبب بإرباك مهام المؤسسات والجنوح نحو الفوضى وانهيار مقومات الدولة إذا لم يتم تدارك الأمر من الأطراف السياسية التي لم تحسم قرارها بعد بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا من الأولويات المطلقة.
واعتبرت المصادر ذاتها أن التجانس بين الوزراء في الحكومة أساسي ولا يوجد أي خلاف بينهم في القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطن وكيفية معالجة الشؤون المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية العامة.
وعن أعداد الإصابات في لبنان جراء الحرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2412 إصابة، منها 564 وفاة، وأن الإصابات توزعت بين 84% من الذكور و93% من الجنسية اللبنانية.
ولفتت إلى أن 53% من الضحايا كانت بين عمر 25 و44 عاماً، كاشفة عن نزوح 110,099 شخصاً حتى 15 من الحالي. زيارة اشتراكية لافتة في التوقيت والمضمون لمعرب عبد متى.
في سياق التواصل الدائم والمستمر مع كافة القوى السياسية لا سيما مع الشركاء في الوطن والجبل، جاءت زيارة عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى معراب موفدا من الرئيس السابق لحزب الاشتراكي ولي جنبلاط، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في حضور مستشاره لشؤون الداخلية جوزيف أبو جودي. أبو الحسن الذي أعلن أن النقاش كان محصورا في ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقة على مستوى المناطق وفي المتن الأعلى وقراه، أكد أن هذا الأمر إيجابي وما تعهدنا عليه في العام 2001 مستمر، مشيرا إلى أن لكل واحد منا رأيه وتطلعاته وحساباته في السياسة، لكن ما يجمعنا هو الهم الوطني.
ويبقى المشترك العميق فيما بيننا هي مصالحة الجبل، وهي في يد أمينة ومستمرة وثابتة ولا يشوبها شائبة، ومهما تمايز الفرقاء بالموضوع السياسي هذا لا يفسد في العيش الواحد في المصالحة ولا يفسد في العلاقات أبدا، فالعلاقات في الجبل مستمرة بشكلها الإيجابي ونتطلع دائما إلى الحفاظ عليها وإلى تطويرها.
من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
قال وزير الطاقة وليد فياض إن أقرب شحنة غاز أويل لمعامل إنتاج الكهرباء ستصل إلى لبنان من مصر الأحد أو الاثنين المقبلين، وتقدر حمولتها ب 30,000 طن، وهي نتيجة المناقصات التي أجرتها الوزارة وربحتها شركة مصرية، وسيتم دفع ثمنها من حساب مؤسسة كهرباء لبنان بمبلغ 25 مليون دولار، وتخضع في اليوم التالي للفحوص المخبرية للتأكد من مواصفاتها ثم يتم تفريغها. وأوضح أن شحنة الفيول أويل الجزائرية والتي هي هبة غير مشروطة ستصل إلى لبنان الثلاثاء المقبل، لكن لا يمكن استخدامها فورا، بل سنقوم لها بمزايدة لمبادلتها بكمية نحو 20,000 طن من الغاز أويل لزوم معامل الكهرباء، لأن الغاز أويل أفضل وأسرع من الفيول.
الوزير فياض أضاف: أما بالنسبة لشحنة الفيول العراقي المقدرة ب 100,000 طن فستصل أيضا الأحد، وسيتم تحميلها من ميناء البصرة، وستتم أيضا مبادلة كمية بنحو 60,000 طن من الغاز أويل. وأشار إلى أن الكميات التي سيتم استعمالها تكفي حاجة لبنان لشهر، وستؤمن إنتاج الكهرباء بين 4 إلى 6 ساعات يوميا في انتظار استكمال وصول الدفعات الأخرى من الفيول العراقي على أمل لا تتعرض لعقبات.
وقد أبحرت الناقلة الجزائرية عين أكر إلى لبنان محملة بشحنة أولى تبلغ 30,000 طن من الفيول، وستتبعها شحنات أخرى، إلا أنه في الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن الكمية الإجمالية من الفيول التي سيتم إرسالها.
قضائيا واستكمالا للتحقيقات، استدعى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى جلسة يعقدها الثلاثاء المقبل 4 من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، هم طارق عبدالله وسامر سليم وكريم سابا وأحمد الموسوي، وسيتركز التحقيق معهم على أسباب عدم تداعيهم إلى اجتماع طارئ بعد موافقة مجلس الوزراء على شراء كميات من الفيول العراقي لتجنب الوقوع في العتمة الشاملة.
في ملف شائك آخر، أصدر ديوان المحاسبة أمس رأياً استشارياً ينهي الخلاف المالي بين الهيئة وشركة إنكريبت المشغلة لهيئة إدارة السير النافعة، والذي شل عملها منذ أشهر عدة بقرار قد يسمح باستئناف إصدار رخص السوق ودفاتر السيارات واللواصق وغيرها. وأشار الديوان في رأيه إلى أن على هيئة إدارة السير تسديد المبالغ المستحقة في ذمتها لمصلحة إنكريبت وفق سعر صرف الدولار المعتمد من قبل مصرف لبنان، أي 89,000 ليرة، ما يسري أيضا على احتساب أسعار اللوازم الجديدة التي قد تطلب من الهيئة أو قد تطلب الهيئة من إنكريبت توريدها لها.
نقلت شبكة سي بي اس عن مسؤول أمريكي أن محادثات غزة استؤنفت في القاهرة للبحث في كيفية التوصل لوقف النار في القطاع.
وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الموساد ديفيد بنيع ورئيس الشباك رونين بار متواجدان حاليا في القاهرة يفاوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.
ومع تأكيد إسرائيل أنها تريد البقاء في محور فيلادلفيا حتى نهاية العام الحالي على الأقل، فأن مصادر مطلعة أشارت إلى أن مصر وقطر ستضغطان على حركة حماس للمضي في المفاوضات للوصول إلى هدنة وصفقة كاملة، فيما أبلغت الولايات المتحدة القاهرة والدوحة أنها ستتولى الضغط على إسرائيل.
وأكدت المصادر أن المفاوضات ستستمر في مصر لنحو يومين، وأن الفجوات انحصرت في عودة النازحين وشكل الانسحاب الإسرائيلي من إلسالم وفيلادلفيا وتشغيل معبر رفح وطبيعة الرهائن والأسرى المفرج عنهم من الجانبين، مشددة على أن مصر مصرة ومتمسكة برحيل القوات الإسرائيلية من كل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
ونقل عن مصادر مطلعة أن الجانب الإسرائيلي يحمل إلى القاهرة خارطة محادثات تمثل الموقف النهائي لإسرائيل، وتتضمن انتشار الجيش الإسرائيلي على طول المحور المذكور.
أضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لنتنياهو في مكالمته الهاتفية الأخيرة أنه يتوقع من إسرائيل أن تكون مرنة في شأن هذه القضية، وسيتم في محادثات القاهرة إزالة آخر العقبات على طريق التوصل إلى اتفاق.
من جهتها، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال لتحقيق أهدافه الحربية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
أما نتنياهو فكان نفى تقارير تشير إلى أن إسرائيل تدرس الموافقة على نشر قوة دولية على امتداد ممر فيلادلفيا، وأكد أنه لن يخضع للمطالب التي تعرض أمن بلاده للخطر.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت اتهم نتنياهو بأنه لا يريد استعادة الرهائن، مشيرا إلى أن المفاوضات قد تنهار في مرحلة ما، وأن إسرائيل تقترب بخطوات واسعة نحو حرب شاملة.
صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مسؤولين مصريين أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة على طول الحدود مع مصر ينتهك شروط معاهدة السلام لعام 1979 في كامب ديفيد، التي تحد من عدد القوات التي يمكن لأي من البلدين أن ينشرها قرب الحدود، كما تحظر المعاهدة على إسرائيل نشر الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للطائرات في محور فيلادلفيا.
وقال المسؤولون المصريون أن المفاوضين الإسرائيليين اقترحوا أخيرا إنشاء 8 أبراج مراقبة على طول المحور، في حين حاولت الولايات المتحدة تقديم تنازلات من خلال اقتراح بناء برجين.
وقد رفضت مصر كلا الاقتراحين على خلفية أن أي عدد من الأبراج يمنح الجيش الإسرائيلي وجودا دائما وإمكانية وصول مستمرة.
صحيفة يديعوت أحرونوت كتبت أن مسؤولا أمريكيا اعترف بأن رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة لم تكن معدة بشكل جيد، فيما عزى مسؤولون إسرائيليون منخرطون في المفاوضات فشل الرحلة إلى الانتخابات الأمريكية.
وإلى الولايات المتحدة، حيث قالت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات كامالا هاريس إنها ستقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتعمل مع الرئيس جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق الرهائن، مؤكدة أن الوقت حان للصفقة. أضافت في المعلنة قبولها ترشيح حزبها رسميا أن ما شهدته غزة في خلال الأشهر الماضية مفجع.
في المقابل، قطع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل مفاجئ مقابلة قرب الحدود الأمريكية المكسيكية مع شبكة نيوز نيشن الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بسلامته، وقال نحن في خطر.
ترامب اتهم هاريس بأنها تكره إسرائيل ولم تحضر كلمة نتنياهو أمام الكونغرس وتسببت في هجوم 27 الأول، وقال أنا جعلت من إيران مفلسة ولم يكن لديها أموال لترسلها إلى حزب الله، مشيرا إلى أن هاريس أعلنت للتو أنها ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين لكونها ماركسية راديكالية.
وأكد ترامب أنه لا يكون هناك مستقبل تحت قيادة هاريس لأنها ستأخذنا إلى حرب عالمية نووية ثالثة.
وعلى خط تفاوضي موازن، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه بحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ملفات منها خفض التصعيد وضبط النفس إلى وقف التعاون العسكري مع روسيا ونزع فتيل التوترات الإقليمية.
على محور اليمن، دمرت القيادة الوسطى الأمريكية في الساعات 24 الماضية مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر وثالثة في مناطق يمنية شكلت تهديدا واضحا ووشيكا لها وللتحالف ولسفن تجارية في المنطقة.
من ناحيتها، ذكرت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أن ناقلة النفط سيونيون صارت تمثل الآن خطرا بيئيا بعد تعرضها لهجوم فيه، وتبلغ حمولة الناقلة التي ترفع علم اليونان 150 ألف طن من النفط الخام، وتسنى إجلاء طاقمها بعد استهدافها بصواريخ عدة الأربعاء قبلة الحديدة في اليمن.
وأمس أعلن الحوثيون استهدافهم الناقلة، وقال المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع إن العملية الأولى استهدفت سفينة نفطية تابعة لشركة تتعامل مع إسرائيل وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئها، وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وهي معرضة للغرق وفق بيان أصدره.
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كانت أشارت إلى أن الهجوم أدى إلى تعطل المحركات وأن السفينة ترسو وتسنى إجلاء جميع أفراد طاقمها، وأفاد مصدر في قطاع الأمن البحري بأنها راسية بين اليمن وأريتريا.
في حرب أوكرانيا، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بمحاولة ضرب المحطة النووية في مدينة كارسك، والتي يتوقع يزورها قريبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تقديم تفاصيل أو أدلة مباشرة على هذا الموضوع. لكنه أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت بالهجوم ووعدت بإرسال اختصاصيين لتقويم الوضع.
وبالفعل فقد أصدرت الوكالة الذرية بيانا أفاد بأن موسكو أبلغتها بالعثور على شظايا مسيرة على بعد نحو 100 متر من منشأة تخزين الوقود النووي في محطة كورسك. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر. تفضل روبير.
صباح النور.
أهلا وسهلا، تفضل.
اليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير ناشطة من جوني باتجاه سربة وكثيفة من جسر عنط الياس باتجاه جل الديب حتى نهر الموت. أيضا حركة سير ناشطة من الدورة باتجاه الكارنتينة. المدخل الجنوبي نشهد حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وخفيفة من خلدي باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي لبيروت نشهد حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عرية الجمهور وناشطة من الحزمية باتجاه السيات. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير ناشطة إلى خفيفة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 13 حادث نتج عنهم قتلين و16 جريح، مخالفات الرادار 308 محاضر سرعة زادة. نتمنى من السائقين التوخي والحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات ووضع حزام الأمان وعدم التلهي على الهاتف. للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة إكس الموقع @TMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك ألف عافية. في صفحة المتفرقات وفاء،
تداول على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن توقيف الكوميدي قاسم جابر المعارض لسياسة حزب الله في الجنوب من دون كشف سبب التوقيف، وحتى الساعة لا أحد يعرف عنه شيئا. ومن أبرز انتقاداته هذا التسجيل:
أعظم زلمي بمجال العمل السياسي بلبنان مين؟ الشيخ نعيم قاسم. والله العظيم سكر محلة محطوط على كريمة هالشيخ. بس انتم مش معودين عليه يا خي، هو خلقه معصب الزلمة. طيب شو بتعملوا يعني؟ تعودوا عليه، تعودوا ما تعودتوا على رئيس الجمهورية، وتعودتوا على جبران باسيل، وتعودتوا على فلين وعلتين، مش عم تتعودوا على الشيخ نعيم قاسم؟ لا، هو خلقان معصب ونكد وبيكره الرياض يا خي. بس سؤال يا مولاني رامي كبير، انا مرن فيديو بدون قصص ماشي، سؤال وجاوبونا عليه. مش عم تفكروا انتو بالأشقاء العرب، سيما الجالية السعودية اللي عم تشتغل وتقدح وتفلح بالضاحية لتسترزقوا ويطعموا أولادهم وعيالهم هونيك؟ مش عم تفكروا فيهم؟ ها بلا ضمير صرتوا.
نشرت صفحة توينية الدولي الفيديو الآتي مع ملاحظة تمويه لصوت مسجله من قبل الصفحة:
حالة غريبة عجيبة موجودة بعين المريسي قرب جماعة، عائلة ساكنة ببناء قديم عاملة قفص زاربة فيه ابنهم يلي هو اسمه محمد مشمش. هن العائلة عائلة بيت مشمش، موجود ليل ونهار. ليش موجود داخل القفص؟ قالونا لأنه ملبوس بالشياطين.
يقولنا الوش نزغل، يقولنا ما احنا فيك، يقولنا يا الله كريم، الله كريم ولادك نزغل.
وعم بيعمل حركات وعائل ومعائل، أهله بيظنوا أنه هو موجود داخل القفص حاطينه لصالحه لأنه ملبوس من الجن. نحن بندعي الأطراف والجمعيات يلي بيقدروا يساعدوا لحتى يجوا يخلصوه أو يلاقوا له مأوى، لأنه صرنا بعصر غريب عجيب.
قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون جراء حريق اندلع في فندق مؤلف من 9 طبقات وكان يستضيف 23 شخصا في مدينة بوتشون في كوريا الجنوبية. 3 من المصابين حالهم حرجة. ولإهمال الحريق نشرت السلطات أكثر من 150 مرجل إطفاء و46 مركبة.
المسؤول في محطة إطفاء الحرائق ذكر أن الحريق الذي بدأ في الطابق الثامن تم إهماده بالكامل تقريبا، لكن عدد المصابين والوفيات قد يرتفع بينما يقوم عمال الإنقاذ بتفتيش المبنى. أضاف أن الضحايا عثر عليهم متفرقين في القاعات وعلى الدرج. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية على الساحل والجبال، بينما تتخطاها بالداخل حرارة بالأيام الجاية بين 27 و 32 درجة.
كان في النشرة 23 آب 1982 يوم مجيد حقيقي في تاريخ لبنان. بشير الجميل رئيسا. مفاوضات غزة في جزئها الثاني. إسرائيل تستعد للأسوأ ولبنان للأبشع. تقديرات الجيش الإسرائيلي رد حزب الله الأسبوع المقبل إذا انهارت المحادثات. لجنة الطوارئ الوزارية إمكانات الدولة محدودة، وعلى الأطراف التي لم تحسم قرارها بعد بانتخاب رئيس تدارك الجنوح نحو الفوضى والانهيار. أبو الحسن موفدا من جملات في معراب. فياض يعد من جديد. الكهرباء بين 4 إلى 6 ساعات يوميا. الشيطان يتسبب باحتجاز شاب في عين المريسي. النشرة انتهت، أخرجها رواد شويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.